بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم في صفة الوضوء وكماله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ويديه إلى المرفقين 3 مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرات ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قبل أن نشرع فيما يتعلق بالباب من أحكام وفوائد، نتكلم على رجال الإسناد كعادتنا في الأحاديث، ثم نتكلم على ما يتعلق بالإسناد من طرف إذا وجدت. معظم رجال الإسناد الذين ذكرناهم الآن قد مرت معنا ترجمتهم أكثر من مرة، ولكن مع ذلك لا مانع من إعادة تراجمهم مختصرة موجزة، ففي الإعادة فائدة كثيرة. أما أبو الطاهر الذي ذكره الإمام مسلم وذكر نسبه كاملا، فقال أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح الأموي مولاهم المصري الفقيه من شيوخ مسلم رحمه الله، روى عن ابن عيينة والوليد بن مسلم ووكيع وابن القاسم والإمام الشافعي وخلق آخرين، وروى عنه الإمام مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة، توفي 150. وأما حرملة بن يحيى التجيبي فهو صاحب الإمام الشافعي المشهور، وهو أحد رواة مذهبه الجديد، وقد ترجمنا له مرات كثيرة. روى عن ابن وهب نحو 100,000 حديث، وروى عنه مسلم والنسائي وابن ماجه قال ابن عدي: قد تبحرت حديث حرملة وفتشته الكثير فلم أجد في حديثه ما يجب أن يضعف من أجله. توفي سنة 43 و200 من الهجرة. وأما ابن وهب الذي يحدثان عنه فهو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري القرشي مولاهم أبو محمد البصري الإمام المشهور، وقد ترجمته لكم في بعض الدروس السابقة ترجمة موسعة جدا، روى عن يونس بن يزيد وحيوة بن شريح وأسامة الليثي ومالك والثوري وخلق، وروى عنه الليث شيخه من رواية الأكابر عن الأصاغر، وروى عنه ابن مهدي وسعيد بن أبي مريم وسعيد بن منصور وخلائق. قال ابن حبان: حفظ على أهل مصر والحجاز حديثهم. قال أحمد بن صالح: حدث 100,000 حديث. توفي سنة 99 و100 عن 74 سنة. وأما يونس الذي يروي عنه ابن وهب فهو يونس بن يزيد الأموي مولاهم أبو يزيد الأيلي، روى عن عكرمة والقاسم ونافع، وروى عنه الأوزاعي وعمرو بن الحارث والليث. قال ابن مهدي وابن المبارك: كتابه صحيح. وقال أحمد بن صالح: نحن لا نقدم أحدا على يونس في الزهري. توفي سنة 59 و100. وأما ابن شهاب الزهري فهو أيضا من الأئمة المشاهير الذين ترجمتهم لكم أكثر من مرة: محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري القرشي أبو بكر المدني، أحد الأئمة الأعلام، عالم الحجاز والشام، رأى عشرة من الصحابة، وروى عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس ومحمود بن الربيع وابن المسيب وآخرين، وروى عنه أبان بن صالح وأيوب وابن عيينة وابن جريج والليث ومالك. توفي سنة 24 و100 من الهجرة، ومناقبه كثيرة معروفة مشهورة، وهو من أعلام التابعين. وأما عطاء بن يزيد الليثي الذي يروي عنه ابن شهاب فهو عطاء بن يزيد الليثي الجندعي أبو محمد المدني نزيل الشام، وهو أيضا تابعي جليل، روى عن تميم الداري وأبي أيوب وأبي هريرة، وروى عنه أبو صالح السمان وسهيل بن أبي صالح والزهري. توفي سنة 500 وقيل غير هذا. وأما حمران الذي يروي عنه عطاء فهو حمران ابن أبان مولى عثمان بن عفان، أدرك أبا بكر الصديق، وروى عن مولاه عثمان بن عفان وعن معاوية رضي الله عنهما، وروى عنه وائل وعروة وعطاء الليث وزيد بن أسلم. توفي بعد سنة 75 وخرج له الستة في كتبهم. هذا ما يتعلق برجال الإسناد. وأما بالنسبة للإسناد ككل ففيه من الطرائف أنه اجتمع فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل إلى الصحابي الجليل عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وهم ابن شهاب الزهري وعطاء بن يزيد الليثي وحمران. فابن شهاب الزهري تابعي، وعطاء بن يزيد الليثي تابعي، وحمران بن أبان أيضا تابعي. فهؤلاء ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل الحديث إلى الصحابي. وقد مر معنا لهذا نظائر كثيرة جدا، مر معنا ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض في صحيح مسلم، ومر معنا أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. أما الثلاثة فكثير، مر معنا بكثرة، وأما الأربعة فقليل. وفي الدرس الماضي في الباب السابق مر معنا اثنان من التابعين يروي بعضهم عن بعض. فمن كان منكم يجمع هذا فليضيف هذا الإسناد إلى تلك الأسانيد السابقة. وأما بالنسبة لما يتعلق بالحديث من الأحكام والفوائد فقوله أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات، في هذا دليل على أن غسلهما في أول وضوء سنة باتفاق علماء المسلمين، وسواء في ذلك أنام أم لم ينم، ولكن الأمر يزداد تأكدا بنومه. وإذا كانت يداه متنجستان يقينا وكان الماء قليلا فإنه لا يجوز له أن يدخلهما في الإناء حتى يغسلهما في الخارج، لأنه لو أدخل يديه في الإناء لأدى إلى تنجيسه وإهدار الماء، وقد تكلمنا على هذا بالتفصيل عند الكلام على مباحث الوضوء في درس الفقه. قال: ثم مضمض واستنثر. قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون، ويجوز أن نقول قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثين بناء على أن الجمهور من الجميع هو الذي قد قال. قالوا: الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة، هذا الكلام الأول هو قول الجمهور من علماء اللغة، وقول الفقهاء وقول المحدثين. وقال من اللغويين ابن الأعرابي وابن قتيبة، قال قولا يخالف هذا، فقال: الاستنثار هو الاستنشاق. والصواب ما ذهب إليه جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون من أن الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، وهو شيء آخر سوى الاستنشاق. الاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف بواسطة النفس، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد جذبه. ويدل على هذا في الحديث الآخر أنه قال: استنشق واستنثر، فجمع بينهما. فلو كان الاستنثار هو الاستنشاق لما احتاج إلى هذا الجمع، فكونه جمع بينهما دليل على أن أحدهما يختلف عن الآخر. فالاستنشاق هو جذب الماء بالنفس، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. وهذا الأمر وإن كان واضحا معروفا للجميع، إلا أنه لا بد من التنصيص عليه والتنبيه إليه، لأنه من المحتمل أن يقرأ أحدكم في كتاب لا ينقل إلا عن ابن الأعرابي أو ابن قتيبة، أو من المحتمل أن يقع في يده كتاب من كتب ابن قتيبة ينص فيه ابن قتيبة رحمه الله تعالى على أن الاستنثار هو الاستنشاق، فيتبادر إلى ذهنه أن هذا وهم أو أنه خطأ في الطباعة. لا، هذا ليس خطأ في الطباعة وليس وهما، وإنما هو مذهب ابن قتيبة ومذهب ابن الأعرابي في تفسير هذه الكلمة. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فهم حفظوا أن الاستنثار بمعنى الاستنشاق، وهذا لا مانع منه، ولكنه أيضا يأتي غيرهم حفظ أن الاستنشاق شيء آخر سوى الاستنثار، وهو رأي جمهور أهل اللغة، وهو رأي الفقهاء جميعا والمحدثين جميعا. قال أهل اللغة هو يعني جمهورهم طبعا، هو مأخوذ من النثرة بفتح النون، وهي طرف الأنف. قال الخطابي وغيره: هي الأنف، طرف الأنف، أو أنها الأنف. والمشهور الأول أي أنها طرف الأنف. قال الإمام الأزهري اللغوي المشهور صاحب تهذيب اللغة وقد ترجمته لكم أيضا أكثر من مرة، روى سلمة عن الفراء أنه قال: نثر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة، والله أعلم. هذا بالنسبة للاستنثار. وأما بالنسبة للمضمضة، دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنثر. عرفنا أن الاستنثار وإخراج الماء من الأنف بعد إدخاله. أما المضمضة، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قال أصحابنا: كمالها لها حالة كمال ولها حالة جواز. حالة كمالها أن تفعلها على أكمل وجه، وحالة الإجزاء يعني أنك إذا فعلتها تجزئك، يقال إنك فعلتها أصل السنة ولكنك ما فعلتها كاملة. فكمال المضمضة أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه ثم يمجه. يجعل الماء في فمه ثم يديره في فمه كله وبعد ذلك يمجه. وأما أقلها أي ما يجزئ في المضمضة، أن يجعل الماء في فيه ولا تشترط إدارة أن يدخله في فيه وبعد ذلك يخرجه، هذا مجزئ، يقال إنه تمضمض ولكن لا يقال إنه أتى بالمضمضة كاملة. هذا على المشهور الذي قاله الجمهور من أصحابنا. وقال جماعة من أصحابنا رضوان الله عليهم، ونحن حينما نقول قال أصحابنا في مسائل الفقه نعني بذلك أصحابنا في المذهب الشافعي، ولكننا إذا قلنا قال جمهور الفقهاء فلا نعني بذلك أصحابنا، وإنما نعني فقهاء المذاهب الإسلامية جميعا. وأما إذا أراد، وإما إذا كان يتكلم في مسألة حديثية فيريد في أصحابه أي أصحابه من المحدثين، هذه اصطلاحات عامة معروفة. فقال جماعة من أصحابنا أي الفقهاء في المذهب: إن إدارة الماء في الفم شرط، أي أنه ما يقال إنه تمضمض حتى يدير الماء في فمه، أي حتى يأتي بالمضمضة على كمالها لا على أقل ما يقال فيها. يعني من الناس من أصحابنا من جعل إدارة الماء في الفم صفة كمال، ومن أصحابنا من جعل إدارة الماء في الفم شرطا للصحة، والجمهور على أنها صفة كمال وليست شرطا في صحة المضمضة، فيقال للإنسان مضمضة ولو لم يدر الماء في فمه على رأي معظم الأصحاب وجمهورهم. قال: ومثل هذا الخلاف في مسح الرأس، متى يقال إن الإنسان مسح رأسه؟ هل يقال إنه مسح رأسه إذا وضع يده على رأسه ولو لم يحركها عليه ما دامت مبتلة بالماء، أو أنه لابد من شرط التحريك حتى يقال إنه مسح؟ فمن أصحابنا من جعل التحريك شرطا في صحة المسح، ومنهم من جعل التحريك صفة كمال في المسح، فقال: المسح الكامل أن يضع يده وأن يحركها، وأما إذا لم يحركها فالمسح صحيح. ومن أصحابنا من قال إن المسح شرط، إن التحريك شرط في صحة المسح، فما لم يحرك يده على رأسه لا يعتبر مسحه صحيحا. وجمهور أصحابنا على الرأي الأول، وهو أن وضع اليد مبلولة على الرأس بدون تحريك عليها يكون صحيحا ومجزئا، وإن كانت صفة الكمال أن يحركها، وقد تكلمنا على هذا أيضا بالتفصيل عندما تكلمنا على مسح الرأس في باب الوضوء من مباحث الفقه. ويستحب للإنسان أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق، بما أننا نتكلم على أنه مضمض واستنشق، فإن لا مانع من أن نتكلم على كل ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق كما فعل الإمام النووي رحمه الله تعالى، حتى لا نضطر إلى تكرار هذه الموضوعات في أماكنها القادمة، وحتى يكون البحث متكاملا من جميع جوانبه. فيستحب للإنسان أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا إذا كان صائما فإنه يكره له ذلك خشية أن يسبق الماء إلى فمه. لحديث لقيط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. هذا بالنسبة للمبالغة وغيرها، وأما بالنسبة لكيفية المضمضة والاستنشاق، كيف يتمضمض ويستنشق؟ هل يتمضمض أولا ثم يستنشق ويستنثر، أم أنه يأخذ غرفة من الماء يتمضمض منها ويستنثر؟ هناك كيفيات مختلفة اختلف فيها أصحابنا على 5 أوجه، سنذكر الأوجه 5 وبعد ذلك نتكلم على الوجه الراجح منها وعلى دليله، إلا أن الكيفيات 5 لو فعل أي واحد منها الإنسان فإن وضوءه صحيح وسليم، ويقال إنه مضمض واستنثر، ولكن لا يقال إنه أتى بالمضمضة والاستنثار على الوجه الأكمل المطلوب شرعا، كما تكلمنا على المضمضة وإدارة الماء في الفم وعلى مسح الرأس بتحريك اليد أو عدم تحريكها. فعلى أي كيفية وصل الماء إلى الفم والأنف وخرج منهما فإنه يعتبر صحيحا، ولكن هناك كيفيات مفضلة على الكيفيات الأخرى. أما الوجه الأول يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يأخذ غرفة فيتمضمض منها ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثانية يتمضمض منها ويستنشق ويستنثر، ثم يأخذ غرفة ثالثة فيتمضمض منها ويستنشق ويستنثر. هذا هو الوجه الأول، أن تكون المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات. وأما الوجه الثاني أن يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها 3 ويستنشق منها 3، ولا شك أنه في هذه الحالة من المفترض أن تكون كفه كبيرة بحيث يتمكن أن يتمضمض منها 3 ويستنشق منها 3، أما لو كانت كفه ككفنا ما أتصور أنه يستطيع بحال من الأحوال أن يتمضمض منها 3 ويستنشق منها 3 إلا بعسر، صعب، هذا ليس سهلا ميسورا، ولكنه وجه من وجوه الأصحاب وسنذكر مستندهم على هذا. والوجه الثالث قال يجمع أيضا بغرفة ولكن يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق ثم يتمضمض منها ثم يستنشق، ويتمضمض 3 ثم يستنشق 3، لا يتمضمض المرة الأولى ويستنشق، هذه كيف بكف واحدة بغرفة واحدة، ثم مرة ثانية يتمضمض ويستنشق، ثم مرة ثالثة يتمضمض ويستنشق. الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى في يعني الوجه الثاني أنه في الوجه الثاني يتمضمض 3 من الغرفة الواحدة، يأخذ غرفة يتمضمض منها 3 وبعد ذلك يستنشق منها 3، فيقدم المضمضة كاملة على الاستنشاق كاملا. الوجه الثالث لا، يأخذ غرفة واحدة يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق. وأما الفصل الوجه الرابع قال يفصل بينهما بغرفتين، يأخذ غرفتين يتمضمض من إحداهما من الأولى 3 ثم يستنشق من الثانية 3. وأما الوجه الخامس قال يفصل ب6 غرفات، يتمضمض بثلاث غرفات ثم يستنشق بثلاث غرفات، وهذا ما عليه عمل معظم الناس في أيامنا هذه. هذه الوجوه خمس، حينما تكلمنا على الموضوع في الفقه ذكرنا منها ثلاثة أوجه ولم نذكر الأوجه الخمس، وإنما فصلناها هنا لأن المقام مقام استدلال، ولذلك لا مانع من التفصيل حتى نعرف الراجح من المرجوع. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والصحيح الوجه الأول الذي ذكرناه، وهو أنه يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، يأخذ الغرفة الأولى فيتمضمض منها ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثانية يتمضمض منها ويستنشق، ثم يأخذ غرفة ثالثة يتمضمض منها ويستنشق. وبه جاءت الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيرهما. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما حديث الفصل فضعيف، الفصل بست غرفات للمضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا. قال: فيتعين المصير إلى الجمع بثلاث غرفات كما ذكرنا، أي لأنه ورد في البخاري ومسلم، ولحديث عبد الله بن زيد الذي سيأتي معنا بعد قليل في صحيح مسلم وسنتكلم عنه بالتفصيل، عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، وكانت له صحبة، قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها، فمضمض واستنشق من كف واحدة، ففعل ذلك ثلاثا. وهذا صريح في أنه يجمع في الغرفة الواحدة بين المضمضة والاستنشاق، ويكرر هذا ثلاث مرات، في كل مرة يتمضمض ويستنثر، وهذا هو الصحيح الراجح عندنا في المذهب على ما هو في البخاري ومسلم، وسنتكلم على هذه الرواية إن شاء الله حينما نصل إليها بالتفصيل. فإذا الوجه الأول هو الوجه الأصح لصحة الأحاديث الواردة فيه في البخاري ومسلم. واتفق أصحابنا على أن المضمضة على كل وجه من هذه الأوجه مقدمة على الاستنشاق، يتمضمض ثم يستنشق بثلاث غرف، أو يأخذ غرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا ويستنشق ثلاثا، أو يأخذ غرفة واحدة ويتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق ثم يتمضمض ثم يستنشق. وعلى كل الأوجه التي ذكرناها اتفق أصحابنا على تقديم المضمضة على الاستنثار والاستنشاق، ولكن اتفاقهم هذا هل هو ناتج عن أنه ما تصح المضمضة إلا إذا كانت متقدمة على الاستنشاق ولذلك قدموها في كل الأوجه فهي شرط في الصحة كشرط الترتيب في الوضوء، أم أنه يصح أن يقدم الاستنشاق على المضمضة كما يصح أن تقدم اليسار على اليمين، ولكن الأفضل أن تقدم اليمين على اليسار والأفضل أن تقدم المضمضة على الاستنشاق؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهل هو تقديم استحباب أو اشتراط؟ هل هو تقديم استحباب أو اشتراط؟ عندكم في الكتاب مكتوب واشتراط، صححوا. هل هو تقديم استحباب أو اشتراط؟ فيه وجهان أظهرهما اشتراط، أي أن أصحابنا قدموا المضمضة على الاستنشاق لأنه من شرط الصحة أن تقدم المضمضة على الاستنشاق، لأن كل من نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وكل من نقل وضوء أصحابه قدم المضمضة على الاستنشاق. فلو أن إنسانا استنشق ثم مضمض على هذا الأصح المفتى به عندنا وعند غيرنا ما تعتبر مضمضته صحيحة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أو قال الراوي في الأصح: ثم غسل وجهه 3 مرات، أي أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل عظيم في صفة الوضوء، وقد أجمع العلماء جميعا على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، الواجب هو أن تغسل أعضاءك مرة مرة، هذا واجب بإجماع العلماء. فمن لم يغسل أعضاءه مرة مرة فلا وضوء له، وضوءه ما يعتبر صحيحا. واتفقوا على أن الثلاث سنة، اتفقوا على أن الثلاث سنة لا تجب. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة وثلاثا ثلاثا، وجاءت بغسل بعض الأعضاء 3 وبغسل بعضها مرتين وبغسل بعضها مرة، أي الأحاديث جاءت بالمرة وجاءت بالمرتين وجاءت بالثلاث. قال العلماء: فاختلافها أي الأحاديث دليل على جواز ذلك كله، دليل على جواز المرة ودليل على جواز المرتين ودليل على جواز الثلاث. والثلاث هي الأكمل، من أراد أن يأتي بوضوئه كاملا فليغسل 3 كما هو معنا في هذا الحديث، ولكن الواحدة تجزئ. وبناء على ذلك نجمع بين الأحاديث المتعارضة فنقول: الرواية التي جاءت بالغسل مرة مرة هذه لتدل على الجواز، هذه الأحاديث تدل على الجواز، على أن من غسل أعضاءه مرة مرة فقد أجزأه وضوءه. والأحاديث التي جاءت بالمرتين لتدل على الفضيلة في التثنية، والأحاديث التي جاءت بالثلاث جاءت لتدل على صورة الكمال في الوضوء. وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة بدوني. وتوضأ مرتين مرتين وقال: هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر. وتوضأ 3 ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. فإذن فالمرة تدل على الجواز، والمرتان تدل على مضاعفة الأجر، والثلاث تدل على صورة الكمال التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وعليها الأنبياء جميعا، وهي التي وردت الأحاديث في فضيلتها على ما سنذكره في آخر هذا الحديث وفي الأبواب التي بعده. ولكن هناك اعتراض قد يثار، ليس في صفة الكمال والنقص، ولكن في أن بعض الرواة روى عن الصحابي أنه غسل مرة، وبعضهم روى أنه غسل مرتين، وبعضهم روى أنه غسل 3 والقصة 1. ماذا نعمل في هذا التعارض؟ الرواة اختلف، بعضهم أثبت الثلاث وبعضهم ذكر المرتين وبعضهم ذكر المرة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الموضوع: وأما اختلاف الرواة عن الصحابي الواحد في القصة الواحدة فذلك محمول على أن بعضهم حفظ وبعضهم نسي، فيؤخذ بما زاد الثقة كما تقرر من قبول زيادة الثقة الضابط. نحن قد ذكرنا أكثر من مرة في الأبواب السابقة في مثل هذه الحالة من الحالات التي تشابهها، أنه إذا ذكر بعض الحفاظ زيادة في الحديث ليس بينها وبين بالشروط والضوابط التي تكلمنا عنها بالتفصيل في أماكنها، فإن زيادة الثقة مقبولة لأنها تكون بمثابة الخبر المستقل، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والحفاظ جميعا ليسوا في درجة واحدة في الحفظ والضبط والإتقان، فبعضهم يحفظ وبعضهم لا يحفظ، بعضهم يثبت ما حفظه وبعضهم يترك أو ينسى كثيرا مما حفظه، بعضهم يقبل التلقين وبعضهم لا يقبل التلقين، بعضهم يتوهم وبعضهم لا يتطرق الوهم إلى ذهنه. الحفاظ ليسوا على درجة واحدة، ولكننا نحن ما دامت الزيادة من ثقة ضابط فإننا نقبلها بالشروط والضوابط المعروفة في هذا الموضوع، والتي تكلمنا عنها في مواطن كثيرة من شروحنا من شرحنا على هذا الصحيح. وأما بالنسبة لمسح الرأس فالرواية التي معنا واضحة في أن النبي في أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يكرر مسح رأسه، لم تنص على التكرار. قالت: ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه ولم تذكر الثلاث. ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك. إذن ذكر الثلاث في الوجه، وذكر الثلاث في اليدين، وذكر الثلاث في الرجلين، ولم يذكر الثلاث في الرأس. قال: ثم غسل رجله اليمنى. يقول الراوي عن عثمان بأنه غسل رجله اليمنى، غسل ثم مسح رأسه ولم يتعرض للزيادة، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى مثل ذلك. لم يتعرض للعدد في مسح الرأس. فما هو العمل؟ وما هي أقوال الفقهاء في هذا الموضوع؟ كلكم تعلمون أن الفقهاء اختلفوا، فلإمامنا الشافعي قول في هذا، وللفقهاء الآخرين قول يخالف، ولكل منهم مستند يستند إليه ومعتمد يعول عليه. فذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في طائفة من العلماء، كما ذهب إلى ذلك كل أصحابه أو جماهير أصحابه رضي الله عنهم، ذهبوا إلى أنه يستحب في مسح الرأس أن يكون ثلاث مرات. كما في باقي الأعضاء، كما أن الوجه يغسل ثلاثا، وكما أن اليدين تغسل ثلاثا، وكما أن الرجلين تغسل ثلاثا، وكما أن المضمضة تكون ثلاثا، والاستنشاق يكون ثلاثا، التثليث في كل أعضاء الوضوء. قال الإمام الشافعي: التثليث في المسح أيضا سنة، فالمغسول يثلث والممسوح يثلث. وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه ومالك وأحمد والأكثرون أي من الفقهاء إلى أن السنة مرة مرة واحدة ولا يزاد عليها. قال الإمام النووي رحمه الله: والأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة، وفي بعضها الاقتصار على قوله مسح، لم تذكر لا المرة ولا التكرار. الأحاديث الصحيحة في بعضها أنه مسح مرة واحدة تنص على المرة، وفي بعضها أنه مسح ولم تتعرض لا للتكرار ولا للمرة. ما هو دليل الشافعي؟ قال الإمام النووي رحمه الله: واحتج الشافعي بحديث عثمان رضي الله عنه الآتي في صحيح مسلم أنه صلى، سيأتي معنا في الصحيح وسنتكلم عنه بعد قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ولم تميز بين المغسول والممسوح. والرواية في الصحيح. قال: واحتج بما رواه أبو داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا. فرواية مسلم عن عثمان أنه توضأ ثلاثا دون تمييز بين المغسول والممسوح، ورواية أبي داود في سننه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه ثلاثا، فيها تنصيص على الثلاث، وبالقياس على باقي الأعضاء. مسح الرأس عضو من أعضاء الوضوء، فكما أن التثليث جاء في كل أعضاء الوضوء، القياس أن يكون الرأس على صفة بقية الأعضاء، وبناء على ذلك نمسحه ثلاثا. طيب ماذا نعمل في الأحاديث التي جاءت مصرحة بالمرة وهي في الصحيح؟ قال: وأجاب أي الشافعي عن أحاديث المسح مرة واحدة بأن ذلك لبيان الجواز، وواظب النبي صلى الله عليه وسلم على الأفضل، هذا هو اجتهاد الإمام الشافعي ومذهبه. الأحاديث على متعارضة، على كل احتمال متعارضة، فيها من صرح بالمرة وهذا يقتضي المرة، وفيها من صرح بالثلاث وفيها من أطلق. تعرض للمسح ولم يتعرض لا للمرة ولا للثلاث. فالأحاديث الصحيحة هنا التي صرحت بالمرة يعارضها ما رواه مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ولم يميز بين المغسول والممسوح. ربما يقال لنا: صحيح الرواية لم تميز بين المغسول والممسوح، ولكنها لا تعارض الرواية التي نصت على المرة، لأن التي نصت على المرة فيها بيان، زيادة بيان، وتلك لا يوجد فيها بيان، فيها يوجد فيها إجمال. توضأ ثلاثا أي إجمالا، أي غالب الأعضاء ثلاثا، وهذا لا يمنع أن يكون الرأس فيها ممسوحا ولم يتعرض فيه للثلاث، لأنه ذكر الأغلب والأعم من الأعضاء أنه كان ثلاثا، وبناء على ذلك لم يتعرض للمسح، وبذلك نوفق بين رواية المرة والرواية التي رواها مسلم أيضا في الصحيح أنه توضأ فغسل، أو توضأ ثلاثا. إلا أن هذا التوفيق يدفع رواية أبي داود التي صرحت بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه 3 مرات، صرحت بذكر 3، فقالت مسح رأسه 3. فما رواه مسلم عن عثمان من أنه توضأ 3 مع ما رواه أبو داود على احتمال أن يتكلم فيه، إلا أنه يوضح رواية الإمام مسلم رضي الله تعالى عنه. فرواية مسلم توضأ 3 يبين أبو داود أنه أراد في ذلك المغسول والممسوح بقوله مسح رأسه 3، مسح رأسه 3. والروايات التي معنا أنه غسل الأعضاء البقية 3، فصارت كل أعضاء الوضوء 3. إذن فدليلنا ما رواه مسلم، وإن كان معارضا إلا أنه وإن كان معارضا بالتنصيص على المرة في الصحيح، إلا أنه يرجح ما رواه أبو داود من التنصيص على المسح 3 أيضا، ويرجح هذا أيضا ويدعم القياس على أعضاء الوضوء. نحن لو لم يوجد عندنا نص أبدا، ولا يوجد عندنا تنصيص على المرة، لو لم يوجد عندنا نص على 3، ولو لم يوجد عندنا تنصيص على المرة، وجاءت الرواية هكذا بأنه غسل وجهه 3، وغسل يديه 3، وغسل رجليه 3، ومسح رأسه، ماذا كنا نعمل؟ لا شك أننا كنا سنقيس الرأس على بقية أعضاء الوضوء، لأنها جميعا أعضاء للوضوء، ويجب أن يكون حكمها واحدا بمقتضى القياس، لأن العلة فيها واحدة. فنحن لولا التنصيص على المرة لأجرينا القياس ولا معارضة له، والآن نجري القياس، ويدعم هذا القياس رواية أبي داود، ويدعم رواية أبي داود ما رواه مسلم في صحيحه من أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 ولم يميز بين المغسول والممسوح. وطبعا نحن حينما نقول هذا الكلام ما نريد أن نقول إن كلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فيه ما في السنة ما يدل عليه دلالة صحيحة صريحة قاطعة. من ذهب إلى المرة فله وجهة نظر، وجهة نظره قوية من أن الأحاديث نصت على المرة، ومن ذهب إلى 3 فله أيضا وجهة نظر، فرواية أبي داود تصرح بال3، ورواية مسلم تقول توضأ 3 ولم تميز بين مغسول وممسوح، والقياس يؤيد هذا، ولكل مجتهد نصيب، وكلهم من رسول الله ملتمس، وكلهم كان يريد الوصول إلى الحق. فنحن لا نقول إن ما قاله الإمام الشافعي قطعا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه، ولا يجوز الفرار منه، ولا يصح وضوء مسلما إلا إذا عمل هذا. ما نغالي كما يغالي الجهلة في كثير من المواطن وفي كثير من المواضع، وإنما نقول هذه مسألة اجتهادية خلافية اختلف الفقهاء فيها قديما وحديثا. مذهب الإمام الشافعي ومن وافقه هذا، ولهم مستند ووجه كما بيناه وذكرناه، ومذهب غيرهم وغير الشافعي هذا، ولهم أيضا وجه ولهم مستند كما ذكرنا، إلا أننا نحن نقتنع أو اقتنعنا بما قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه لما ذكرناه من الأدلة في صحيح مسلم وسنن أبي داود والقياس الذي يعتبر من المصادر التشريعية المتفق عليها عند أهل السنة والجماعة، ولكل مجتهد نصيب. وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعها بالغسل بالنسبة للوجه في حدوده المعروفة، طولا ما بين منابت الشعر إلى منتهى اللحيين، وعرض ما بين الأذنين غالبا، وبالنسبة لليدين إلى المرفقين، وبالنسبة للرجلين إلى الكعبين. يجب أن يعمم هذه الأعضاء إلى هذه الحدود، ولا يجوز له أن يترك قدر شعرة واحدة بدون غسل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى لمعة في عقب أحد أصحابه لم يمسها الماء، قال: ويل للأعقاب من النار. إلا أن الرافضة انفردوا عن علماء المسلمين فقالوا: الواجب في الرجلين المسح، الواجب في الرجلين المسح. واستدلوا على ذلك بقراءة الجر في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهم قد خالفوا في الغسل وقالوا: واجب الرجلين المسح وليس الغسل، كما أنهم خالفوا في الكعبين. أما بالنسبة للغسل، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا خطأ منهم، فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهما، وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه غسلهما، ولم ينقل إلينا عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح رجليه مسحا. وقد بينت لكم في درس الفقه وجه القراءة بالجر وأرجلكم إلى الكعبين، وقلنا إن هذا الجر إنما هو للجوار وليس المراد به العطف على الممسوح. بينته بيانا واسعا لا داعي لإعادته الآن، فمن كان منكم يريد أن يستوعب هذه المسألة بما فيها من خلاف وأدلة فليرجع إلى دروس الفقه المسجلة عندكم. المهم عندنا الآن أن نعرف أن كل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم نقله أنه قد غسل رجليه إلى الكعبين، ولا يهمنا بعد ذلك وفاق الرافضة أو خلافهم، ولا يهمنا خلاف من خالف أيا كان، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع الأول والأخير في هذه الأمور. وكذلك قال النووي: وكذلك اتفق كل من نقل وضوء، قال النووي: وأجمعوا على وجوب مسح الرأس، واختلفوا في قدر الواجب فيه. وقد بينت أيضا هذه المسألة بيانا واضحا شافيا كافيا بما فيها من الأدلة والاعتراض على هذه الأدلة في دروس الفقه، ولذلك لا أرى داعيا لإعادتها، وإنما نذكر ما قاله الفقهاء في هذه المسألة مختصرا دون أن نتعرض لأدلتهم وبيان الراجح منها. ذهب الإمام الشافعي إلى أن الواجب ما يطلق عليه اسم مسح ولو كان لشعرة واحدة أو لبعض شعرة ما دامت في حد الرأس. وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه، أي استيعاب الرأس. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في رواية: الواجب ربع الرأس. وقد بينت لكم في دروس الفقه دليل كل فريق من الفرقاء والرد على هذه الأدلة ومناقشتها. واختلف الفقهاء أيضا في وجوب المضمضة والاستنشاق، هل المضمضة والاستنشاق واجبتان أم ليستا بواجبتين، على أربعة مذاهب. أحدها مذهب مالك والشافعي وأصحابهما أنهما سنتان في الوضوء والغسل، المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء وفي الغسل. وذهب إليه من السلف، أي إلى أنهما سنة في الوضوء وفي الغسل، وذهب إليه من السلف الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعد وهو رواية عن عطاء وأحمد، أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل. والمذهب الثاني أنهما واجبتان في الوضوء والغسل، لا يصحان أي الوضوء والغسل إلا بهما. قال وهو المشهور عن أحمد بن حنبل، وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق ابن راهوية. راهوية يجوز أن تقول راهوية كما ينطقه المحدثون، ويجوز أن تقول راهويه كما ينطقه النحويون، وكلاهما صحيح. فالوجوب مذهب أحمد بن حنبل ومذهب ابن أبي ليلى من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومذهب حماد وإسحاق بن راهوية، وهو رواية عن عطاء. والمذهب الثالث أنهما واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري. والمذهب الرابع أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل، والمضمضة سنة فيهما، وهو مذهب أبي ثور. من أصحاب الشافعي الذين رووا عنه مذهبه القديم، إلا أنه صار من المجتهدين من أصحاب الاجتهاد المطلق، فهو مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر ابن المنذر من أصحابنا الذين بلغوا درجة الاجتهاد المطلق. ذهب أبو عبيد وأبو ثور وداود الظاهري وأبو بكر ابن المنذر إلى أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل، والمضمضة سنة فيهما. فهذه المذاهب الأربعة في المضمضة والاستنشاق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل جريان الماء على الأعضاء ولا يشترط الدلك، وقد بينا كل هذه الأمور في مباحث الفقه بالتفصيل، وأنا الآن أسردها سردا كما يسردها الإمام النووي هنا بناء على ما قدمناه في مباحث الفقه هناك. قال النووي رحمه الله تعالى: واتفق الجماهير على وجوب غسل الكعبين والمرفقين، الكعبين من الرجل والمرفقين من اليد. وانفرد زفر من أصحاب أبي حنيفة وداود الظاهري بقوله ما لا يجب، أي لا يجب غسل المرفقين ولا يجب غسل الكعبين. واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين، ما هو المراد بالكعبين؟ قال اتفق العلماء على أن المراد بالكعبين العظمان الناتئان بين الساق والقدم، وفي كل رجل كعبان. وشذت الرافضة فقالت في كل رجل كعب، وهو العظم الناتئ على ظهر القدم. وحكي هذا عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، قال الإمام النووي ولا يصح عنه، هذا الكلام كذب عن محمد بن الحسن، وإنما هو كلام الرافضة. وحجة العلماء في ذلك، حجة أصحابنا، حجة أهل السنة، نقل أهل اللغة والاشتقاق، أن الكعبين هما العظمان الناتئان على ما بين الساق والقدم، وفي كل رجل كعبان. نعم. وهذا الحديث الصحيح الذي معنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم غسل اليسرى، ما قال غسل رجليه إلى الكعبين، لو كان كما في الآية وأرجلكم إلى الكعبين لكان من المحتمل أن يقول في كل رجل كعب فهما كعبان، ولكنه نفصل فقال غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى. إذن اليمنى فيها كعبان واليسرى فيها كعبان، والكعبان وما في ظهر القدم نتوء واحد وليس نتوءان، فإذن الكعبان هما العظمان الناتئان ما بين الساق وما بين القدم. ولذلك قال النووي وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق، وهذا الحديث الصحيح الذي نحن فيه، وهو قوله فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين ورجله اليسرى كذلك، فأثبت في كل رجل كعبين. والأدلة في المسألة كثيرة، ونحن قد بينا هذا في مباحثنا الفقهية، ومن ذلك حديث النعمان رضي الله تعالى عنه من أنهم كانوا يقفون في الصلاة ويتلاصقون حتى يلصق أحدهما كعبه بكعب صاحبه في الحديث الصحيح، والكعبان اللذان يلتصقان هما الكعبان الناتئان في الرجل وليس الكعب الذي يكون على ظهر القدم، وإلا فهذا من المستحيل أن يلتصق. قال الإمام النووي: وقد أوضحت هذه المسائل كلها، أي التي سردناها سابقا، نحن سردناها سردا ولم نتكلم على أدلة العلماء فيها. قال: وقد أوضحتها بشواهدها وأصولها في المجموع في شرح المهذب، وكذلك بسطت فيه أدلة هذه المسائل واختلاف المذاهب وحجج الجميع من الطوائف وأجوبتها والجمع بين النصوص المختلفة فيها، وأطنبت فيها غاية الإطناب. وليس مرادي هنا إلا الإشارة إلى ما يتعلق بالحديث، ومع ذلك أنا أيضا قد ذكرتها لكم في دروس الفقه مستوفاة مبينة واضحة، وبناء على ذلك لا داعي للإعادة هنا مرة ثانية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شاء الله في الدرس القادم نتم الكلام على بقية الحديث، لأننا سوف لا نستطيع الانتهاء منه في هذا الدرس.